الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 77 من سنن ابن ماجه وهو 32 من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم. الاستحاضة شبيهة بالحيض من حيث خروج الدم من فرج المرأة، إلا أنها تخالف ذلك، إذ أن الحيض دم طبيعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتبه الله على بنات آدم. وأما الاستحاضة فهو دم عرق يسيل بسبب تصدعه بسبب علة أو نحو ذلك، ويخالف دم الحيض في لونه وفي رائحته وفي وقته وفي تجلطه وفي نجاسته. فدم الاستحاضة ليس بنجس، وهو كغسيل اللحم أو الأحمر القاني، وربما كان مع صفرة وكدرة ونحو ذلك، ورائحته رائحة الدم أو لا رائحة له، ويطول من المرأة. ولذلك جعلت في الشريعة أحكام للحيض وأحكام للاستحاضة. فالحيض يتعين على الحائض ترك الصيام وترك الصلاة، ولا يأتيها زوجها جماع، ودمها نجس يتعين إزالته من الثوب والبدن، بخلاف الاستحاضة يتعين عليها أن تصوم إن استطاعت لأنها بحكم المريض، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز أن يعاشرها زوجها. ودمه ليس بنجس بل هو دم طاهر. وقد استحاضت جملة من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأحوال الاستحاضة: إما أن تقع الاستحاضة قبل تمييز بحيث تقع على امرأة في أول بلوغها فلا تميز أيام حيضها لا بوقت، ولا تميز حيضها بلون، وهذه أسوأ الأحوال وتسمى بالمتحيرة. وإما أن يتميز الحيض عن الاستحاضة بلونه ووقته، فهذه لا إشكال معها، أن تتحيض أيام حيضها وتبقى في شأنها في غير هذه الأيام. والأولى ينظر إلى أقرب النساء بها وصفا أو نسبا وتتحيض على حيضتها، واتقوا الله ما استطعتم. وأما من ناحية طهارتها فطهارتها كطهارة صاحب السلس، تتوضأ وتصلي ما شاءت بوضوئها ما لم تحدث حدثا غير الغاصب. ومن قال بأنها تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل لكل صلاة في أدلتهم ما فيها. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة مجهول عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، أي دم الاستحاضة، وأنه يسيل باستمرار لا يتوقف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، أي مرض بسبب عرق، فانظري إذا أتى قرؤك أي حيضتك. وبهذا الحديث تدل على أن الحيض يطلق عليه القرء، مع أن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فلا تصلي. هذه مميزة لحيضها وقرئها بلونه أو بوقته. فإذا مر القرء أي ذهب الحيض وولى، فتطهري أي اغتسلي للحيض، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ما بين الحيضتين. وفاطمة بنت أبي حبيش أبوها قيس بن المطلب بن أسد الأسدية مهاجرة جليلة، ذكر إبراهيم الحربي أنها أم محمد بن عبد الله بن جحش. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد. فذهب الثوري عبد الله بن المبارك وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم إلى أن تترك المستحاضة الصلاة أيام وأقرائها أي حيضها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. والمعنى أن الأئمة الأربعة ومن تابعهم اتفقوا على أن المستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، ولكن اختلفوا في أن وضوءها للصلاة أو لوقت الصلاة، فعند أبي حنيفة وأصحابه لوقت الصلاة، حتى لو توضأت في أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت وإن دام السيلان. وعند الشافعي إن كان العذر من أحد السبيلين كالاستحاضة وسلس البول وخروج الريح تتوضأ لكل فرض وتصلي ما شاءت من النوافل. وقال مالك في إحدى قوليه تتوضأ لكل صلاة كذا في البدايا. هذا مبني على حديث فيه كلام ثم تتوضأ لكل صلاة ومثله تغتسل لكل صلاة. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عن عائشة أنها أفتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، وروي عنها مرفوعا أنها تغتسل لكل صلاة وأنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ففتواها وجوابها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على نص ما روت عنه عليه الصلاة والسلام إذ لا يسوع لها خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحمل ذلك على الاستحباب أو على الناس لأيام عادتها على ما حققناه من قبل انتهى. الكلام واسع في هذه المسألة، وقد توسعنا في شرحنا على بلوغ المرام، وملخصه ما تقدم أنه لا يلزمها الغسل عند كل صلاة ولا يلزمها الوضوء عند كل صلاة، وإنما يلزمها رفع الحدث إذا وقع عليها، وصاحب السلس والاستحاضة أحداثهم بغير ما هو غاصب لهم. قال الطحاوي شرح معاني الأثر تتوضأ لوقت كل صلاة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والزفر وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله، قال آخرون بل تتوضأ لكل صلاة ولا يعرفون ذكر الوقت في ذلك. تقدم الكلام في هذه المسألة. فإذا قال العيني كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من النساء مستحاضات، منهن أم حبيبة بنت جحش وزينب أم المؤمنين وأسماء أخت ميمونة لأمها وفاطمة بنت أبي حبيش وحمنة بنت جحش، وذكرها أبو داود، وسهلة بنت سهيل ذكرها أيضا، وكذا زينب بنت جحش وسودة بنت الزمعة ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر بن محمد بن علي عن ابن حسين، وزينب بنت أم سلمة ذكرها الإسماعيلي في جمعه لحديث يحيى بن أبي كثير، وأسماء بنت مرشد الحارثية ذكرها البيهقي، وبادية بنت غيلان ذكرها ابن الأثير، والثقفية التي قال عنها هي المخنث تقبل بأروع وتدبر، وهي الثقفية التي قال عنها المخنث تقبل بأربع وتدبر بثمان، تزوجها عبد الرحمن بن عوف أبوها أسلم وتحته عشر نسوة انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، لظنها أن الاستحاضة حيض، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة أي بوقتها أو بتمييزها فدع الصلاة لأنه لا يجوز الصلاة مع الحيض، وإذا أدبرت أي ولت وذهب وصفها أو ذهب وقتها فاغسلي عنك الدم أي دم الحيض، بمعنى أنها تغتسل لرفع الحدث الأكبر، وصلي الصلاة في وقتها. هذا حديث وكيع، خرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد. قال ابن قدامة في المغني فيه فهذه مستحاضة قد اختلط حيضها باستحاضتها، فتحتاج إلى معرفة الحيض من الاستحاضة ترتب عليه على كل واحد منهما حكمه، ولا تخلو من أربع أحوال مميزة لا عاد لها ومعتادة لا تمييز لها، ومن لها عاد وتمييز، ومن لا عاد لها ولا تمييز. أما المميزة فهي التي ذكرها الخرقي في هذه المسألة، وهي التي لدمها إقبال وإدبار، بعضه أسود ثخين منتن وبعضه أحمر مشرق أو أصفر أو لا رائحة له، ويكون الدم الأسود أو الثخين لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فحكم هذا أن حيضها زمان الدم الأسود أو الثخين أو المنتن، فإن انقطع فهي مستحاضة تغتسل للحيض وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وتصلي. وذكر أحمد المستحاضة فقال لها سنن، وذكر المعتادة ثم قال وسنة أخرى إذا جاءت فزعمت أنها تستحاض فلا تطهر، قيل لها أنت الآن ليس لك أيام معلومة فتجلسينها، ولكن انظري إلى إقبال الدم وإدباره، فإذا أقبلت الحيضة وإقبالها أو أن ترى وإقبالها أن ترى دما أسود يعرف أو يعرف على المعنيين، فإذا تغير دمها وكان إلى الصفرة والرقة فذلك دم استحاضة فتغتسل وتصلي. وبهذا قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا اعتبار بالتمييز، إنما الاعتبار بالعادة الخاصة، انتهى. وكلام أبي حنيفة مردود. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق إملاء علي من كتابه، وكان السائل غيري، قال أنبأنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة صوابه عمران بن طلحة عن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة، قالت فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، قالت فوجدته عند أختي زينب، قالت قلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، قال وما هي؟ أيها النتاه، يطلقون هذا اللفظ على المرأة ومعناه يا هذه، قلت إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعني الصلاة والصوم، اجتهدت وظنت أن ذلك يمنعها، والصحيح أنه لا يمنعها، فما تأمرني فيها؟ قال أنعت لك الكرسف، يعني خذي لك الكرسف شيء من العطب وضعيه في مكان خروج الدم، مثل الحفاظة الآن، مثل الحفاظة، فإنه يذهب الدم. قالت قلت هو أكثر، يعني أكثر من ذلك، أكثر من أن يسد ويمنع من الخروج بمثل هذا، ومعنى أنعت لك أصف لك علاجا أو مانعا لخروجه. فذكر نحو حديث شريك، أخرجه أبو داود الترمذي وأحمد، ولا إله إلا الله كم تتعب المستحاضة، وربما يذهب لونها ويفطر جسمها ويلحقها ما يلحقها، وفي زمننا ربما تعجز بعض الطبيبات المتخصصات في علاج هذا النوع، فكيف بذلك الزمن الذي لم يكن ثمة علاج؟ والله المستعان. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة، قال لا ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين. هذه المميزة، الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، وعند أبي داود التي كانت تتحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، مثلا امرأة حيضتها من 24 إلى 30 من الشهر الهجري، إذا جاء الشهر تحيضت، هذا إذا كان شأن الدم واحد من أول الشهر إلى آخره. الأمر الثاني، عندنا شأن الدم ليس بواحد، إذ تظهر صفات دم الحيض عليه، إذا تتحيض في زمن الحيض شأنها أسهل من المتحيرة. قال أبو بكر في حديث وقدرهن من الشهر ثم اغتسلي واستثفري بثوب وصلي، اغتسلي من الحيض واستثفري بثوب، أي اجعلي حفاظة يمنع نزول الدم إلى الفرش وكذلك إلى بقية الجسم فإنه مؤذي، وصلي أي كل صلاة في وقتها، ويلزمها الوضوء إذا أحدثت حدثا بغير الاستحاضة. خرجه أبو داود والنسائي وأحمد. قال العيني رحمه الله في شرح سنن أبي داود: ثم اعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، ومروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة وقول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد، وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وروي هذا أيضا عن عثمان وابن عباس، وروي عن عائشة أنها تغتسل كل يوم غسلا واحدا، وعن ابن المسيب والحسن قال تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما. ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإجابه. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، وهو قول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث التي وردت هنا وفي سنن البيهقي أيضا وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت، قد بينوا ضعفها انتهى. يعني هذه المسألة قد كررناها مرارا وتكرارا في أغلب الكتب الفقهية التي درسناها، فالنبي قد فهمها ولا تشكل عليه. وفي السند المتصل: حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيض، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، أيام الحيض، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. في سماع حبيب بن أبي ثابت عن عروة كلام، وقوله ثم وتوضئي لكل صلاة قد أعل كما أشار العيني في شرحه للسنن. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد. قال الزيلعي في نصب الراية: اعلم أن أبا داود لم ينسب عروة في هذا الحديث كما نسبه ابن ماجه، وأصحاب الأطراف لم يذكروه في ترجمة عروة بن الزبير، وإنما ذكروا في ترجمة عروة المزني معتمدين في ذلك على قول ابن المديني إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير. ورواه أحمد وإسحاق من رواية ابن رهويه وابن أبي شيبة والبزار في مسانيدهم، ولم ينسبوا عروة، ولكن ابن رهويه والبزار أخرجاه في ترجمة عروة بن الزبير عن عائشة. وفي لفظ ابن أبي شيبة بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي قال حدثنا شريك فيه ضعف عن أبي اليقظان هو عثمان بن عمير بن حميد البجلي عن عدي بن ثابت قاص الشيعة عن أبيه مجهول عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. خرجها أبو داود الترمذي من طريق شريك بن عبد الله به. قال أبو حاتم الرازي ولا لكائي وغير واحد. وقال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن جد عدي ما اسمه، فلم يعرف محمد ما اسمه، وذكرت له قول يحيى بن عين اسمه دينار فلم يعبأ به. قال النووي في المجموع: وخبر عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال في بنت أبي حبيش: لما استحيضت تدع الصلاة يا مقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، ضعيف باتفاق المحدثين. انظر إلى هذه الفائدة، ضعيف باتفاق المحدثين. والأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أنه أمرها بالغسل لكل صلاة ليس شيء منها ثابتة، وإنما الثابت فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة يعني من نفسها. قال الشافعي: ليس فيها أنه أمرها بالغسل لكل صلاة، وإنما فعلته تطوعا وهو واسع لها انتهى. قال باب ما جاء في المستحاضة: إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها، ماذا تسمى هذه؟ المتحيضة. هذه هي التي تتعب وتتعب، تتعب بعدم تمييزها وتتعب في سؤالها. والسبب الذي جعل أحكام الحيض من يعني الصعوبة بمكان أن النساء تختلف في الحيض، يعني لسنا على حال واحد لا في الأيام ولا في الصفات ولا في نحو ذلك. الأمر الذي يليه أن أغلب النساء جاهلات، وربما تستفتي ولا تأتي بالسؤال على وجهه، كما هو الحال الآن. كم من امرأة تبقى مفطرة أو تاركة للصلاة وزوجها ممنوع منها وقد جاوزت 40 وهي تعمل بحديث أن النفاس 40 يوما، ثم تمضي في شأنها على أن كل دم خارج عبارة عن حيض، وإذا سئلت عن أوصافه لا تأتي به على الوجه. قال: باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها. مفهومه أن الدم إذا لم يختلط ووقفت على أيام حيضها الشأن أيسر. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركن لأختها الإناء الواسع الذي يعجن فيه زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء، يعني دم استحاضة لا دم حيض نزيف. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وفيه بيان لما أبهم في غيره. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة، ما قالت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة، قال فكانت تغتسل لكل صلاة. قال الحافظ: وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. قال الشافعي رحمه الله: إنما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا. وكذا قال الليث بن سعد في رواياه عند مسلم، لم يذكر ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وإلى هذا ذهب الجمهور، قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة، لكن يجب عليها الوضوء انتهى، حتى المتحيرة ما يجب عليها. قال الشوكاني: وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق، لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة، لا سيما في مثل هذه في مثل هذا التكليف الشاق، فإنه لا يكاد يقوم بما دونه في المشقة إلا خلص العبد، فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث والتيسير وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار صلى الله عليه وسلم الإرشاد إليها. فالبراءة الأصلية المعتضدة مثل ما ذكر لا ينبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة لوجوب الانتقال، وعامة الأحاديث التي فيها إجابة الغسل لكل صلاة لا تخلو عن مقال، لا يقال إنها تنتهض للاستدلال بمجموعها، لأن نقول هذا مسلم هذا مسلم لو لم يوجد ما يعارضها، وأما إذا كانت معارضة بما هو ثابت في الصحيح فلا، كحديث عائشة رضي الله عنها فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة فقط، وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول. كلام جميل. باب ما يجب في البكر إذا ابتدأت مستحاضة وكان لها أيام حيض فنسيتها. قد قيل ابتدأت مستحاضة ما عندها تمييز، والأبكار ربما أول ما يأتيها الدم تذهب تبكي وتخاف وتفزع، هذا وهو حيض، فكيف بالاستحاضة؟ وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل، هذا الحديث من طريقه في أغلب المواطن وهو حديث ضعيف، مع أن حديث حمنا هذا عليه كثير من يعني على معانيه كثير من الأحكام، لكن الواقع أنه حديث ضعيف، فيه شريك وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل. قال عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن عمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحضت حيضة منكرة شديدة، يعني منكرة في شدتها وفي مرضها. قال لها: احتشي كرسفا، أي ضعي في فرجك كرسفا حتى يمنع سيلان الدم. قالت له: إنها أشد من ذلك، إني أثج ثجا، الثج الدفع، المطر الثجاج أو السيل الثجاج حين يدفع دفعا، يعني ما يسيل منها الدم سيلانا بل تثجه ثجا. قال تلجمي وتحيضي، تلجمي يعني ضعي لك مثل الحفاضات واربطيها ربطا بحيث تمنع سيلان الدم، وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام، لعلها كانت أيامها أو 7 أيام، لأن غالب الحيضات قريبة من هذا. ثم اغتسلي غسلا فصلي غسل الحيض، وصومي 23 أو 24 على أحد الاحتمالين، وأخر الظهر وقدم العصر، بمعنى أنها تجمع جمع صوري، واغتسلي لهما غسلا، حديث ضعيف لا يثبت، وآخر المغرب وعجل العشاء واغتسل لهما غسلا. هذا من التكلف، من الكلفة، والشريعة جاءت بالإسرية. فهذا الحديث ضعيف في سنده، منكر في متنه. وهذا أحب الأمرين إلي، والفجر تغتسل غسلا واحدا، وفي الشتاء كم تغتسل، كم تغتسل مسكينة التي يعملن بهذا الحديث، كم يغتسلن في الشتاء في اليوم 3 مرات؟ أسمع من البلاد الباردة مثل الشام أو أعالي اليمن أو بلاد أوروبا ونحو ذلك. فلذلك يتعين هضم هذا الباب ومعرفة الصحيح من الضعيف. قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص، وقال البيهقي تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتياج به، فقال ابن مندى لا يصح بوجه من الوجوه، لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل، كذلك قال وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر منه هذا الإطلاق، لكن ظهر لي أن مراد ابن مندى بذلك من خرج الصحيح وهو كذلك. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فوهنه ولم يقوي إسناده، انتهى. أي اسم هذا الحديث؟ حديث حمنة، يعني كثير من الفقهاء مشوا على حديث حمنة في الجمع الصوري، في الاغتسال لكل صلاة، والحديث ضعيف لا يثبت. قال البيهقي وحديث المبتدئة ترجع إلى أقل الحيض، ويحتمل أن يكون في المبتدئة فترجع إلى الأغلب من حيض النساء. قال الخطابي وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك. انتهينا من الحديث الاستحاضة، ونكتفي بما قرأنا.